الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات المسلمين والمسلمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة في برنامج الفتاوى، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، هو ولي ذلك ومولاه. أولى الرسائل التي وصلت إلينا قبل هذه الحلقة، هذه سائلة تقول: أنا زوجة وعندي 3 بنات، وزوجي عنده أبوان وإخوة، وهو يريد أن يكتب لبناته شيئا مما يملك على سبيل العطية لضمان أن يكون عندنا مكان نعيش فيه ولا نضطر لبيعه، فما الحكم في ذلك؟ نقول وبالله تعالى التوفيق، المسلم إذا كان أهلا للتصرف فإنه يجوز له أن يتصرف في ماله في حال حياته كما يشاء، ما لم يكن هذا عند خوف موته، يعني ما لم يكن هذا في مرض موته، فللرجل أن يتصرف في هذا الملك الذي يملكه بما يشاء ما دام أهلا للتصرف، بالغا عاقلا ويكون وليس بسفيه، يستطيع أن يتصرف في ماله كما يشاء. فالأصل أنه يجوز أن يصرف هذا المال في الوجه الذي يريده، سواء كتبه باسم بناته أو باسم غيره. لكن هنا نقطة لابد من بيانها. النقطة الأولى أنه لابد أن تكون هذه الكتابة كتابة حقيقية، بمعنى أن يكون بيعا حقيقيا، فينتقل الملك منه لبناته أو لزوجته إذا أراد أن يكون الأمر كذلك بشكل حقيقي، ولا يكون شكلا صوريا بحيث أنه يريد أن يحجز بعض الورث الآخرين الذين يمكن أن يشاركوا بناته أو أن يشاركوا زوجته فيما بعد إذا قدر الله تعالى له أن يموت قبلهم. وإلا فالحقيقة أن الإنسان لا يدري هل يموت هو قبل بناته أو تموت إحدى بناته قبله. المحك في هذا الذي يبين لنا أنه أراد أن يسلك هذه الطريقة المشروعة أو الطريقة الأخرى، أن نقول له الآن إذا لو فرض أن هذا الرجل لما كتب هذا البيت بنية أن يكون يعني ضمانا لبناته إذا توفي هو أن يعيشن في هذا المكان، وألا يضطر أحد منهن إلى أن يبيع هذا البيت، نقول هذا لو أن البنت إحدى هذه البنات توفيت في حياة أبيها، يعني قبل أن يموت أبوها الذي كتب لها هذا، فإذا كان الأمر سيتعامل معه على أنها بنت تملك حصة في هذا البيت، وبالتالي هذه الحصة ستورث بعد ذلك لأن يرثها أبوها نفسه وترثها أمها ويرثها أخواتها، فحينئذ نقول إذن البيع هذا بيع صحيح ولا إشكال فيه ولا غبار عليه وتم بطريقة شرعية. فنقول الخلاصة في هذا أنه يجوز له أن يكتب لبناته هذا البيت بشرط أن يساوي بين بناته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اعدلوا بين أولادكم في العطية، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد أحد أصحابه رضي الله عنهم أن يكتب أو أن يعطي أحد أولاده ما لم يعطي لغيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أعطيت كل ولدك مثل هذا؟ فقال: لا يا رسول الله. فقال: إني لا أشهد على جور أشهد على هذا غيري. فدل هذا على أن الرجل إذا أعطى أولاده بالتساوي بينهم فإنه لا بأس بهذا أن يعطيهم، لكن كما قلنا لابد أن تكون عطية حقيقية ولا تكون حيلة لمنع بعض الناس من الميراث. إذا كان كذلك فهذا صحيح إن شاء الله تعالى. هنا نقطة أخرى، أنه لو كان له مال آخر فإن هذا لا إشكال فيه، يعني إذا كان له بيت يريد أن يقسمه بين بناته وله مال آخر، مثلا من ذهب أو من أمور أخرى كسيارة أو فلوس أموال نقدية، فحينئذ لا يكون هنا غبار أصلا في هذه المسألة، لأنه في هذه الحالة سيترك غير هذا المال لباقي الورثة وهم إخوته وأبواه وما إلى ذلك. فإذا كان لهم مال آخر فحينئذ لا إشكال إن شاء الله تعالى. لكن إذا لم يكن له مال آخر فيستحب له أن يبقي شيئا ولو يسيرا لبقية الورثة، وهذا مستحب وليس بواجب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لسعد رضي الله عنه: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. كثير من الناس يظن أن المراد بالورثة هم الأبناء، لا، الورثة هم أكثر من الأبناء، ونحن نعرف أن الذين يرثون ليس فقط الأبناء، بل إن الأبوان يرثان والزوجة ترث والإخوة يرثون في حالات، وما إلى والجدة ترث والجد يرث، كل هذه لهم أحوال في الميراث. فليس المقصود فقط إنه إنك انتظر ورثتك أغنياء، المراد أولادك. بعض الناس يفهم حصر هذا الفهم على فقط الأولاد، لكن الصحيح أنه عام في كل من يرث. فهذا الرجل له والدان وله إخوة، مع وجود البنات سيرث الإخوة، إذن هؤلاء جميعا ورثة. إذن إذا كان له شيء يبقيه لأبويه وإخوته يتوارثون فيه فهذا هو الأولى، والله سبحانه وتعالى أعلم. نأخذ اتصالا أولا. السلام عليكم. تفضل أخي إبراهيم من فرنسا.
ورحمة الله وبركاته.
أم إبراهيم تفضلي. السلام عليكم.
حياكم الله شيخنا.
أهلا بكم.
حبيت أسألك سؤالين لو سمحتم. بالنسبة لقيام الليل،
تفضلي.
يعني مثلا أنا إذا ضبطت المنبه يعني يجي قبل الفجر بساعة، فما سمعت المنبه يعني وصحيت قبل ربع ساعة تقريبا، فصليت يعني بمئة آية تقريبا لكن بدون خشوع، أنه كان مثلا عندي طفل رضيع وعم بيبكي، فيعني صليت بسرعة حتى أدرك مئة آية.
طيب.
أدركني الفجر، فهل علي إثم؟
طيب حاضر أجيبك. السؤال الثاني،
ويعني إذا لم أوتر مثلا قبل بعد العشاء يعني أصلي الوتر بعد قيام الليل، فأدركنا الفجر وأنا أصلي قيام الليل ما أوترت، هل علي شيء؟
حاضر سأجيبك إن شاء الله.
بارك الله فيكم.
الله يحسن إليك. طيب نجيب أولا سؤال أختنا أم إبراهيم من فرنسا. هي تسأل أنها يعني تعتاد أن تقوم بالليل، جزاها الله خير وأسأل الله أن يتقبل منها، تقوم قبل الفجر بساعة أو بساعتين أو ما يسر الله تعالى، فضبطت المنبه حتى تستيقظ في الموعد المحدد، فما استطاعت أن تقوم إلا قبل الفجر بربع ساعة، فهي الآن بقي عندها وقت قليل لا يتسع لكثير من القراءة، فهي تكون بين أمرين: هل تقرأ قراءة سريعة حتى تدرك مئة آية أو مئتي آية حتى تدخل في الفضائل التي وردت في بعض الأحاديث في ذلك، من قام بالليل بمئة آية لم يكتب من الغافلين وما إلى ذلك مما صححه طائفة من أهل العلم، أو أنها تصلي صلاة يعني صلاتها المعتادة وإن لم تقطع في القراءة أكثر من 20 أو 30 أو 40 أو ما إلى ذلك؟ نقول الأمر بالخيار، لا إشكال في هذا. والأخت إذا اعتقدت هذه الفضيلة التي هي واردة في هذه الأحاديث وأرادت أن تفعل ذلك فإن هذا لا غبار عليه إن شاء الله تعالى، لا بأس أن تصلي بسرعة ما لم يكن في هذا إخلال بالكلمات التي تقرأها وبالأحكام التي تقرأها. الإنسان يستطيع أن يقرأ حذرا، والحذر معناه أن يقرأ بسرعة، طبعا هنا إما أن يقرأ حذرا بسرعة لكن مع عدم الإخلال بالآيات، ولكن هذا سيكون فيه نوع إخلال بالخشوع كما ذكرت هي أيضا، يعني لن تستطيع أن تتدبر بشكل كتدبرها المعتاد إذا قرأت مترسلة على مهلها. فنقول هي هذه لها فضيلة وتلك لها فضيلة أخرى، والأمر واسع. الذي فعلته يا أختنا أم إبراهيم هذا أيضا لا بأس به ولا إشكال فيه إن شاء الله، ولا شيء عليك في هذا. أنت أردت أن تحوزي فضيلة قراءة آيات كثيرة، وغيرك يمكن أن ترى لا أن أقرأ آيات قليلة مع شيء من الخشوع والتدبر، فإن هذا سيكون أفضل. وعلى كل الأحوال النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة طول القنوت، ومعنى طول القنوت يعني طول القيام، فكلما كانت قراءتك ووقوفك بين يدي الله تبارك وتعالى في الليل أكثر كان هذا أولى وأحرى. وطبعا الذي حصل هذا حصل بسبب النوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي قتادة: ألا إنه ليس في نوم تفريط. الإنسان إذا كان نائما لا يقال أنه فرط أو لم يفرط، لكنه حين يستيقظ هنا نقول أنه فرط فنام مرة أخرى، لكن الذي قام قبل الفجر بربع ساعة هذا يفعل ما يشاء، إذا إن شاء أن يصلي صلاة يعني يسرع في قراءته ليقرأ آيات متعددة حتى ينال أيضا حظه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية من كتاب الله كتب له بكل حرف 10 حسنات. فهي تريد أن تقرأ كل حرف يعد لها 10 حسنات، فهذا شأن الذين يحرصون على يعني مصيرهم بين يدي الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال، فلا حرج فيما فعلت والله تبارك وتعالى أعلم، ولو اخترت الطريق الآخر أيضا لم يكن في هذا حرج. الآن هي تسألنا لم توتر بعد العشاء على أساس أنها ستقوم في الليل لتصلي ثم تنهي صلاتها بصلاة الوتر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فكان المستحب لهذا الحديث الصحيح أن الإنسان يؤخر الوتر حتى يجعله في آخر صلاته بالليل، لكن لو أن الإنسان قام فصلى ولم يدري أن الفجر طلع وفوجئ مرة واحدة بأنه قد أدركه الفجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أيضا في الحديث الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما لما سئل عن قيام الليل أو عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. فإذا خشيت الصبح يعني إذا خشيت أن يدركك الصبح فاقطع هذه الثنائيات أو الركعات الثنائية التي تصليها يعني أنهيها بسرعة حتى تصلي ركعة قبل الفجر. طيب لو أن الفجر دخل عليه وهو لا يزال في صلاة نقول لا إشكال في هذا لا إشكال في هذا أتمي صلاة الركعتين التي أنت فيهما ثم إذا أدركك الفجر وقد حتى لو أذن للفجر قومي فصلي ركعة واحدة. وبهذا وردت آثار كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون الصلاة بين الأذان والإقامة وهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. يعني إذا أردت أن تصلي الوتر فلا بأس أن تصليه بين أذان الفجر وبين إقامته هذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. ولو أن الصلاة كانت أدركتك بحيث أنك التزمت أن تصلي صلاة الفجر مثلا وأخرت الوتر لم تصليه فحينئذ نقول إذا طلعت الشمس فحينئذ نقول أخري صلاة الوتر حتى ترتفع الشمس ثم صلي الوتر شفعا. إذا كنت معتادة أن تصلي الوتر ثلاث ركعات فاجعليها أربعة وصلي أربعة بالنهار، وإذا كنت معتادة أن تكون خمسا فاجعليها ستا، وهكذا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن حزبه من الليل فليصليهم من النهار شفعا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاصة أنه يجوز لك أن تصلي ولو كان أدركك الفجر يجوز أن تصلي الوتر تكون ركعة واحدة أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة إلى ما حسب ما اعتدت، هذا بين الأذان والإقامة لا بأس أن يكون كذلك. لكن لو كان بعد ما صليت صلاة الفجر يعني دخلت صلاة الفجر وصليت صلاة الفجر نفسها أو نفسها فحينئذ نقول أخر الوتر إلى أن ترتفع الشمس وحين يجوز دخول وقت الضحى المعروف بارتفاع الشمس قدر رمح وهو ما يقارب ثلث ساعة بعد ارتفاع الشمس وطلوعها، وحينئذ لو أخرت إلى هذا الوقت نقول صليها شفعا ولا تصليها وترا. فالأمر واسع في هذا ولله الحمد والمنة. هذا سؤال أيضا من أحد الإخوة قال إن والدي قد أخذ قرضا ربويا واشترى بهذا القرض شقة، فما الحكم في ميراثها؟ يعني الآن الأب اشترى شقة بقرض ربوي وهو وارث وهو والده هذا مات بعد ذلك، فآلت هذه الشقة إلى الورثة، فهل على الورثة شيء؟ ويقول وما حكم السيارة التي كان اشتراها بالتقسيط أيضا عن طريق بنك ربوي؟ أولا ينبغي أن يعلم أنه لا يجوز أبدا الإقدام على الربا لا إقراضا ولا اقتراضا، لأن هذا حرب لله ورسوله كما أخبر الله تبارك وتعالى بذلك، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله. ينبغي أن نحذر هذا لأن هذا باب عظيم من الشر، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الربا من أكبر الكبائر، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الربا من بين الكبائر العظام كما ثبت عنه في أحاديث كثيرة. طيب نأخذ اتصالا ثم نعود. السلام عليكم.
السلام.
أم عبدالله تفضلي.
إن شاء الله فضل. لو سمحت يا شيخ والله إحنا دلوقتي عندنا المية مقطوعة
لا.
وعايزين دلوقتي نصلي العصر فعايزين نعرف بس نتيمم إزاي تيمم صح، وإحنا في البيت وما عندناش طبعا تراب ولا حاجة في البيت فعايزين نعرف نتيمم إزاي عشان نصلي بس.
طيب المية مقطوعة الآن في البيت بس ولا البيوت اللي جنبنا كمان؟
لا مقطوعة عن المنطقة
كلها وليس أمامكم لا ترعى ولا نهر ولا
لا إحنا في المدينة.
في المدينة. طيب حاضر ان شاء الله
لو سمحت يعني الله يسلمك جزاك الله كل خير.
طيب حاضر
ونفع بك اينما كنت.
ما جزاك الله خير. الاخ عبد الكريم معنا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا بك.
اسال عن ما يسمونها بالبشعه، مشروعيه البشعه لحس النار.
مشروعيه البشعه اللي هي لحس النار.
ايوه.
طيب حاضر. عندك سؤال ثاني؟ نعم. طيب الآن بس نكمل سؤال القرض الربوي حتى تتم فائدته. نقول إن هذا من الحرب لله تعالى ولرسوله ومن أكبر الكبائر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الربا وآكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه. فهذا الربا أمره عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه: يؤتى بالرجل المرابي يوم القيامة فيعطى سيفا ويقال قم حارب الله تبارك وتعالى. طبعا هذا شيء عظيم جدا، وأن لأي إنسان أن يكون في حرب مع ربنا تبارك وتعالى. المقصود من هذا أن الربا لا يجوز أخذه لا إقراضا ولا اقتراضا. طيب، هذا الرجل فعل هذا القرض بالفعل، ثم هذا القرض صار هذا المال الذي أخذه، المال الربوي هذا أو المال الذي كان ناتجا عن معاملة ربوية، هو في الحقيقة لم يأخذ ربا، هو أعطى ربا، لكن هذا المال الذي صنع به هذه المعاملة الربوية اشترى به شقة أو اشترى به سيارة أو كذا. طيب، الآن لما يموت هذا الرجل وينتقل ميراث الشقة هذه وميراث السيارة التي اشتراها بهذه الطريقة إلى الورثة، هل على الورثة من حرج في هذا؟ نقول ليس على الورثة حرج في هذا، فهو مال صار حلالا بالنسبة لهم، لأن المال إذا أخذه الذي تعامل المعاملة المحرمة، المال الناتج عن المعاملة المحرمة، إذا صار القرض الذي أخذه آخذ القرض بالربا، صار القرض عنده فصار في ذمته، صار ماله، وبالتالي إذا أنفقه في وجه مباح أو انتقلت ملكيته إلى غيره بطريق مباح، فإن هذا لا يؤثر عليه كونه خارجا من معاملة ليست شرعية. ثم إن هذا الرجل لم يكن آخذا للربا، حتى نقول إن المال الذي في يده يعني هو ربا، وبالتالي يتعين فيه قول بعض أهل العلم في أنه لا يجوز تعاطيه وما إلى ذلك، ولكن في الحقيقة هذا الرجل إنما أعطى ربا ولم يأخذ ربا، فهذا الرجل ليس عليه في توبته، لو كان هذا الرجل حيا ليس عليه إلا أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، لكن ليس عليه أن يرد شيئا، لأنه في الحقيقة لم يأخذ ربا، وإنما هو أعطى ربا. الذي أعطى ليس عليه إلا أمر واحد، وهو أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، والذي أخذ هذا هو الذي ينبغي عليه مع توبته إلى الله أن يرد هذا المال المحرم أو أن يخرجه من ملكه، لأنه ورد إليه بطريق غير مشروع. لكن الذي أعطى ربا كحال هذا السائل أو حال أبيه ليس عليه إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل الآن مات وانتقلت ملكية الشقة إلى هذه المرأة إلى أولاده وإلى ورثته، فنقول لا بأس عليهم أبدا، هم يقسمونها قسمة شرعية ولا حرج عليهم في هذا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. الآن سؤال أختنا أم عبد الله فيما يتعلق بالمياه إذا كانت مقطوعة. الماء إذا لم يكن موجودا بالمرة كأن يكون مقطوعا عن المنطقة كلها، فإن الله تبارك وتعالى قد شرع مع عدم وجود الماء خفف عنا ورخص لنا طريقة أخرى من طرق الطهارة، فقال الله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. لكننا لا نلجأ إلى التيمم يا أختنا أم عبد الله إلا إذا كانت المياه منعدمة بالفعل أو كانت موجودة لكن يخشى من استعمالها ضرر آخر. يعني بمعنى آخر، لو أن الإنسان، لو عندنا مثلا في البيت، لو عندنا يعني ماء مجمع كنا سنستخدمه في الغسيل أو حتى في الشرب، لكن عندنا ماء آخر للشرب نستطيع أن يعني نعتمد على وجوده، فحينئذ نقول لا يجوز لنا أن نتيمم في هذه الحالة لوجود الماء ولعدم الضرر باستعماله. لكن لو كان ما عندنا إلا الماء اللي هو في الثلاجة فقط، الماء الذي سيشرب فقط، وهذا يعني إذا يعني أهدرنا هذا الماء وتصرفنا فيه فإنه سيترتب على هذا ضرر بالناس، لعل الناس يعطشون أو شيء من هذا، إذا كنا محتاجين إلى هذا القدر من الماء هنا يجوز لنا في هذه الحالة. وإذا كان يعسر علينا أيضا في نفس الوقت أنه يذهب إنسان ليملأ إناء مثلا من البلش من الحي الذي نحن فيه، من حي قريب، بدون أن يكون هذا فيه مشقة، أو يكون هنا مثلا كشيء من الروافع التي ترفع الماء كطرمبة الماء أو شيء من هذا، إذا كان هذا قريبا، في كل هذه الحالات نقول لا يجوز لنا أن ننتقل إلى التيمم. لكن متى ننتقل إلى التيمم؟ إذا كان هذا كله ليس موجودا، المياه منقطعة، ليس هناك ماء قريب، ليس عندنا إلا الماء الذي سنشربه، في هذه الحالة الأمر سهل. صفة التيمم المشروعة أننا نعمد إلى الصعيد، والمراد بالصعيد وجه الأرض، وجه الأرض سواء كان فيه تراب أو ليس فيه تراب، سواء كان فيه غبار أو ليس فيه غبار، وهذا أصح أقوال العلماء والمسألة خلافية، لكن هذا أصح أقوال العلماء أنه لا يشترط التراب العالق، وإنما كل ما كان وجها في الأرض، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم تكن أرض المدينة أو في الأراضي المحيطة بالمدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم في سفره في إلى تبوك وإلى غيره إذا مشى الإنسان من المدينة إلى تبوك لا يكاد يرى ترابا أصلا، وإنما الطريق كله رمل. فلو كنا نقول أنه محصور هذا الاستعمال فقط في التراب كان هذا فيه مشقة شديدة، وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما غاية النبي صلى الله عليه وسلم أو الآية الكريمة أو ذكر التراب في الآية أو ذكر الصعيد في الآية وذكر التراب في الأحاديث هذا خارج مخرج الغالب، وما كان خارج مخرج الغالب فلا عموم له وعفوا فلا مفهوم له. وبالتالي نقول كل ما كان وجها للأرض يجوز أن نستعمله. يعني لو كان رمل في الشارع، الأخت ذكرت أنه ليس عندنا تراب، نقول ليس بالضرورة أن يكون هناك تراب، لينزل طفل من الأطفال يأتي في طبق بأي رمل من الشارع بأي شيء موجود في أصل الشارع أي غبار موجود في الشارع إذا جاء به هذا يحل للإنسان أن يتيمم به. أما صفة التيمم المشروعة فأصح الصفات الواردة في السنة الصحيحة كما في حديث عمار في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، ضرب ضربة على التراب هكذا بكلتا يديه ثم نفضهما ومسح يده ومسح وجهه، خلاص انتهى كده التيمم، لا يحتاج بعد ذلك التيمم إلى المرافق ولا هذا، فالأحاديث فيه لا تصح، وإنما هذه الصفة المشروعة في هذا الباب وهو أرجح أقوال العلماء في هذه المسألة. أضرب ضربة واحدة فقط على التراب هكذا وأمسح يدي هكذا وأنفض الغبار هكذا وأمسح الوجه هكذا، هذا هو التيمم المشروع إذا تيمم الإنسان فحينئذ يجوز له بعد ذلك. طيب نأخذ الأول سؤالا، أم سارة تفضلي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله يبارك.
حضرتك دلوقتي احنا عارفين الربا البنوك وان احنا ناخد قرض وكده حرام.
نعم.
فالحمد لله واحد ربنا صابر بقاله سنين على الموضوع ده.
نعم.
ويستحمل يعني مشقات الحياة والشغل وكده، بس احنا دلوقتي في ظروف صعبة جدا، يعني انا محتاجة قرض. انا عارفة ان عمري ما هاخد قرض بربا حتى لو واحد هيموت من جوع. بس انا بدور على قرض حسن مش لاقيه، مش لاقيه. انا اعرف ان في اخوه مبسوطين وحالتهم حلوه بيعملوا قروض حسنه، لفيت ودايره على الفيسبوك وعلى النت ورحت الجمعيات الشرعيه كتير ومش عارفه اعمل ايه.
لا
عارفه اتصرف، لا جمعيات نافعه ولا ده نافع.
لا
واعمل مشاريع صغيره للاسف بتبقى مش ناب يعني مش ماشيه معايا، فعايزه حضرتك تدليني ازاي اوصل لقرض حسن بدون ما اعصي ربنا سبحانه وتعالى وادخل على بيتي رزق حلال.
طيب الحاجة اللي حضرتك عاوزة ليها المال ده هي ايه بالضبط؟
مشروع يدخل لي دخل، لان انا جوزي موظف حكومة ومعايا بنات مخطوبة وفي الجامعة وفي اعدادي وسنة وابتدائي، معايا كل المراحل التعليمية.
نعم.
عايزة اعمل مشروع يعني دخل يزود الدخل اقدر اجوز البنات. عارف حضرتك البنت عشان تتجوز دلوقتي عايزة جهاز ما يقلش عن 25,000. طب موظف حكومة هيجيب ايه؟
حاضر ان شاء الله
فدليني. الله يكرمك وجزاكم الله خير وارجوك ترد عليا.
حاضر. لا هرد عليك ان شاء الله ابشري. إذا يا أختنا أم عبد الله بالنسبة للتيمم الأمر سهل جدا، ضربة واحدة فقط على التراب أو على الرمل أو على أي شيء كان من وجه الله، ومش لاقي خالص لو الدنيا كلها متبلطة حوالينا ما فيش أي إشكال، كل ما علق على الجدار مما كان أصله من وجه الأرض يجوز أن يفعل معه هذا. يعني لو كان على الجدار عليه بعض الغبار يجوز أن احنا نتيمم على الجدار، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تيمم على الجدار كما في حديث أبي الجهم في الصحيحين وغيرهما. فالأمر سهل جدا وهذا من تيسير الله تبارك وتعالى. الإنسان إذا تيمم فحينئذ يباح له أن يفعل ما كان يفعل بالوضوء ويبقى هكذا إلى أن يجد الماء، لكن الشرط إذا وجد الماء يبطل تبطل طهارته، وهذا إجماع لأهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطاهر طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، أو طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليمسه بشرته. إذا الآن لو الإنسان كان محدثا وبعدين تيمم وصلى، يصلي الصلاة وما يلحقها من سنن، وإذا جاء وقت الصلاة التي بعدها تيمم مرة أخرى في أقرب قولي العلماء ويصلي معها النوافل التي تلحق بها وهكذا لحد ما تأتي المياه. إذا جاءت المياه لا يجوز له أن يصلي بالتيمم الذي كان قبل حضور المياه، ولذلك حتى الناس معتدون أن يقولوا إذا حضر الماء بطل التيمم، وهذا شيء صحيح، هذا فقها صحيح، إذا وجد الماء صار التيمم باطلا، وبالتالي لا بد أن نتوضأ إذا كنا عندنا حدث أصغر أو نغتسل إذا كان عندنا حدث أكبر. وليعلم أن التيمم يكون بدلا عن الماء في الحالتين، سواء في الطهارة الصغرى أو في الطهارة الكبرى، يعني بدل عن الوضوء وكذلك بدل عن الغسل. يعني لو أن إنسانا قام من نومه وهو جنب أو كان الإنسان جنبا من أهله وليس هناك ماء، أيضا يجوز لهذا الشخص أن يفعل هذا، وتيمم الجنب كتيمم المحدث حدثا أصغر تماما، لا يقال إن هذا تيمم في مقام الغسل الغسل فيتمرغ الإنسان في التراب كما فعل ذلك بعض الصحابة قديما قبل أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك, وهو عمار بن ياسر فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيك أن تضرب الأرض هكذا إلى آخر ما ذكر صلى الله عليه وسلم مما ذكرناه, والله سبحانه وتعالى أعلم. أما بالنسبة لسؤال أخينا عبد الكريم في قضية البشعة فأنا أرجو من أخي عبد الكريم أن ينظرني في هذا السؤال نظرة إلى ميسرة, ولعلي أن أجيب عليه في موضع آخر حتى أستوثق من بعض الأمور التي تحصل حقيقة في هذه المسألة. يعني الكلام مسموع فيها كثيرا لكنني في حاجة إلى أن نستفصل فيها أكثر, ولا أستطيع أن أتحمل يعني فتوى في هذه المسألة إلا بعد أن أتيقن منها, فإن شاء الله أعدك أن أجيب عليها إن شاء الله في مرة أخرى. وأما سؤال الأخت أم سارة جزاها الله خيرا, فيعني ظهر من سؤالها بارك الله فيها أنها حريصة جدا على ألا تدخل على نفسها ولا على أولادها شيئا من المال حرام. طيب بعد نأخذ الحج هاشم أولا. السلام عليكم.
لا علي شوي
حج تفضلي يا حج. تفضلي السؤال. تفضلي حج.
أيوه
تفضل. السلام عليكم.
أيوه
تفضل سؤال.
أيوة معاكم.
أنت على الهوى تفضل.
أيوة هاشم عبد الغفار محمد.
أهلا حاج هاشم تفضل.
أيوة أنا مريض وداري وجعني وما أقدرش أعمل حاجة وأصلي وبس أسيما ما أقدرش أجي عند المريض ما أقدرش أعطي ولا أقدرش أعمل نامي عن طريحي.
ما بتقدرش تروح عند المية عايز تتيمم.
ما بقدرش أروح عند المية.
طب ما فيش حد عندك يجيب لك المية عندك؟
لا مش على كده ما قدرش قاطي ولا اخد الحيل ولا اعمل الحيل يعني خمس سنين ما قعدتش على حيلي.
يعني الوضوء ما فيهوش مشكله, المشكله في الصلاه.
ايوه.
طيب حاضر هجاوبك. حاضر خلاص ماشي. حد معانا تاني؟ طيب نعود الان نعود لسؤال الاخت ام ساره. هي تقول إنها يعني لا تريد أن تدخل على أولادها مع شدة حاجتها, لا تريد أن تأخذ قرضا ربويا وجزاها الله خير, وأسأل الله تعالى أن يثبتها على هذا. لأن مين معنا؟ محمد تفضل يا أخي محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل. عليكم السلام.
أزيك يا ابن الشيخ.
أهلا بك.
بعد إذن حضرتك بس أنا كنت عايز أسأل, أنا عندي والدي توفى.
نعم.
وترك مبلغ من المال يعني.
ايوه.
فيعني انا مش متاكد هو يعني هل يعني كان بيأدي الزكاه.
نعم.
يعني انا مش متاكد مش واثق, هل يجوز ان انا الفلوس اطلع له فلوس هل تحسب زكاه؟
إيه انت الان مش متاكد ان هو اخرج زكاه او لم يخرج صح؟
لا مش متاكد. ولو نفترض ان انا متاكد هل يجوز ان انا اطلع له مبلغ يحسب زكاه ولا تحسب صدقه جاريه؟
طيب حاضر سأجيبك عن هذا. طيب الآن بالنسبة للقرض يا أخوانا لا يجوز كما قلنا وهذا إجماع العلماء, لا يجوز للإنسان أن يأخذ قرضا بالربا, لأنه كما ذكرنا من قبل يعني عاقبته وخيمة, لأن هذا يخرب البيوت فعلا. الخراب الذي يحدث في العالم الآن, الخراب الذي يحدث, الأزمات الاقتصادية التي تحدث حتى في أوروبا وفي أمريكا كلهم أرجعوها إلى هذا, إلى الربا, ولهذا هم يطالبون بعودة المنهج الإسلامي حتى في أوروبا من جهة أنه ينبغي أن تكون نسبة الأرباح أو الفوائد كما يسمونها, لابد أن تكون هذه الفوائد نسبتها صفر. معنى صفر يعني هو القرض الحسن إذا كان قرضا, أو المشاركة اللي هو الحل الإسلامي الاقتصادي عموما. فعلى كل حال العالم كله يعود إلى هذا. هؤلاء أيها الإخوة إنما يدخلوننا في البلاء ثم يخرجون هم منه ونحن لا نريد أن نخرج منه. لكن أنا أعرف حرص السائلة جزاها الله خيرا على ألا تدخل على نفسها هذا الباب, وهذه حقيقة من المآسي. المآسي أنها تبحث الآن عن قرض حسن فلا تجد, والله تبارك وتعالى قد يعني رغب الناس في هذا القرض, بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن إعطاء القرض أفضل عند الله من إعطاء الصدقة, مع أن القرض سيعود لصاحبه. هذا ترغيب من الله سبحانه وتعالى للناس أن يتصدقوا أو أن يقرضوا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه أضعافا كثيرة سبحانه وتعالى؟ فالمقصود أنه ينبغي للإنسان, هذا هو معنى أن المسلمين جميعا إخوة, ومعنى أنهم إخوة أنهم يقف بعضهم إلى جانب بعض. إذا كنت أنا محتاجا فلا بد أن تمد لي يد العون. لا أقول لك مد لي يد العون بالعطية وبالهبة وبالصدقة، لكن على الأقل أقرضني قرضا لا تكسب من ورائه. يعني أنت تريد أن تقرضني ما يعني لرجاء أن تحصل ما عند الله سبحانه وتعالى. إذن خلاص انسى مصلحتك الشخصية الآن، ينبغي أن تخرج هذا المال مخلصا. ليس بالضرورة أن تأخذ مقابل هذا الصنيع شيئا، وإلا ممكن أن تأخذ مقابل هذا الصنيع الحسن شيئا، ثم يدخل الله تبارك وتعالى عليك بابا آخر من أبواب تصرف فيها هذه الأموال، وهذا أمر مشاهد. اسألوا هؤلاء الذين يتعاملون بالربا، سيذكر لك الواحد أن عندي آلاف آلاف مؤلفة أصرفها في الشهر الواحد، ولا أعرف كيف أوقف هذه المصروفات، من أين تفتح علي؟ لا يرضى، عنده آلاف وغيره ممكن يتعاطى المئات، وذاك يعيش ويكون مستورا في بعض الأحوال، وصاحب الآلاف لا يجد سترا. لماذا؟ لأنه يعني في حالة سيئة جدا، لأن الله تعالى فتح عليه أبوابا من المصروفات. طيب معنا أم شريف، تفضلي.
أيوة لو سمحت، أنا حتى الفلوس بتاعتي في بنك مصر الإسلامي يعني كده قوي، يبقى ده حلال ولا حرام؟
قصدك بنك مصر فرع المعاملات الإسلامية؟
أيوة.
ماشي حاضر. إمام؟
أيوة السلام عليكم.
تفضلي إمام، تفضلي.
حضرتك عايزة أستفسر شيخنا عن، أنا محاسبة واشتغلت في إحدى البنوك، طبعا أنا عايزة يعني أنا حاليا سايبة الشغل عشان أنا سمعت فتوى إنه طبعا، فعايزة أتأكد بس منها، هل شغلي في البنك حرام؟
بنك من البنوك التجارية العادية؟
أيوة بنك عادي.
حاضر.
أفتر بس، هل هو العمل في البنك العادي حرام؟ ده سؤال. وحاجة كمان شيخنا، يعني أرى أن حضرتك تروج للأحزاب السلفية والأحزاب الإسلامية وتوعي الناس. رجاء بعد إذن حضرتك وشكرا.
جزاك الله خير. معنا الأخ محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، أنا والدي ساب لنا بيت دور واحد، ماشي، بعدين احنا زودناه بقى وعلينا كام دور كده، فهل البنات ورث في التعليق اللي احنا علناها كصبيان؟
زودتوه في حياتكم، في حياة الوالد؟
لا، بعد الوفاة.
زودتوه بعد وفاة الوالد؟ تمام. وبأموالكم الخاصة؟
من أموالنا احنا ومن شغلنا.
طيب
ماشي. في واحدة من البنات توفت، فهل لها ميراث؟ في ناس بيقولوا اللي توفى بعد الوالد ملوش ميراث.
هي توفت قبل الوالد ولا بعده؟
توفت بعد الوالد والوالدة.
بعد الوالد
والوالدة كمان.
طيب.
لكن
ما كانش البيت قسم في بعد موت الوالد، وماتت هي بعد ذلك؟
هي ماتت حضرتك بعد والدي ما توفى، والدتي توفت، واحنا كنا علينا احنا البيت من نصيبنا، فهل هم البنات يورثوا في اللي سابوا والدي ووالدتي ولا ما يورثوش؟ وهل البيت اللي توفت ديت ليها ميراث او ملهاش؟
ساخبرك. حاضر. طيب الحاجه ميرفت معانا، السلام عليكم.
نعم حضرتك،
اتفضلي حضرتك.
سمعت ممكن رؤيا
والله الرؤى، اعذريني من الرؤى، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، لكن لو اتصلت بحضرتك في بكرة الشيخ خالد يجيب في الرؤى إن شاء الله. نعم غيره؟ في حد معنا؟ طيب نقول بالنسبة لمسألة القرض يا أم سارة، جزاك الله خيرا أن أنت يعني لم تقدمي على هذا، لأن هذا حرب لله ورسوله كما قلنا، لكن في المقابل نحن مطالبون بأن نفعل ما أمر الله، وكذلك الناس مطالبون بأن يفعلوا معنا ما أمر الله، والله تعالى قد حض وحث على أن يقرض الناس بعضهم بعضا، فينبغي للناس أيضا ألا يلجئوا إخوانهم إلى أن يرتكبوا المعصية. لا تكن عونا للشيطان على أخيك، يعني ليست القضية قضية طالما أنا عندي أموال خلاص مش مهم الناس الأخرى، لا، أنا المهم أنا عندي أموال، أنا لا أريد أن يقع غيري في قرض ربوي. نعم السلام عليكم. تفضلي اختي ايمان. معلش تفضلي.
معلش يا شيخنا، انا نسيت اسال عن سؤال تاني.
نعم.
انا دلوقتي لو معايا مثلا مبلغ من المال يعني انا كنت شايله فلوس في البنك برضو، وسمعت ان هي حرام وان الفوائد اتبرع بيها واعمل بيها حاجات كده، فهل انا دلوقتي عايزه ان انا احفظ اموالي مثلا في بنك او في اي شيء بس يبقى حلال؟
طيب
شكرا.
احفظيها في بنك فيصل الإسلامي عشان لو ما جاش وقت ان انا اجاوبك. الاخ صفت تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام مرحبا بك.
لو سمحت انا عملت قرض بس كانت الظروف بتاعتي صعبة جدا وانا مش عامله عشان اتاجر بيه ولا اعمل بيه. انا كل اللي عملته عشان اجيب حتة ارض كده وانشأ بيت كده اللي الم فيه عيالي.
تمام.
ومن بعدها انا واقف على كده وبسدد القرض وخلاص.
وانهيت السداد ولا لسه؟
لسه. انا فاضل لي سنة.
نعم. طيب حاضر. نعم. إذن يا جماعة إحنا ينبغي أن إحنا تكون نظرتنا نظرة عامة. نحن نطلب من الناس فعلا أن هم لا يلجأوا إلى القروض الربوية، لكن في المقابل نطلب من الآخرين أن يساعدوهم ويقرضوهم قرضا حسنا. فأنا يعني هذه دعوة لكل المسلمين أنه يكون عندهم تكاتف في هذا الباب، فإن المسلمين كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. لا يجوز لأحد أنه يأخذ قرض من البنك إلا في حال الضرورة. الضرورة هذه معناها أنه يخشى على نفسه الهلاك، ويعني لأجل الفائدة أيضا. ليس من الضرورات أن يكون الإنسان مسكن يملكه، لكن من الضرورات أن يكون الإنسان مسكن. فإذا كان هذا المسكن يتحقق بالإيجار فحينئذ لا يجوز له أنه يأخذ قرضا ربويا حتى يبني، أي يشتري مثلا قطعة أرض أو يبني عليها بيتا يكون مستقلا، لأنه ليس كل الناس يعني يكون له بيت يملكه. لكن الضرورة التي نعنيها أن الإنسان سيموت جوعا، سيموت أولاده جوعا، لن يجد مأوى، سينام في الشارع بدون بيت. ففي هذه الحالة هذه هي الضرورة الملجئة التي تلجئ الإنسان إلى أنه يتعامل معاملة غير شرعية كأن يأخذ قرضا ربويا، وحينئذ سيقع الإثم على بقية المسلمين. المسلمون الذين ألجأوه إلى أن يأخذ قرضا من البنك وأن يتعرض لهذا وأن يتعرض للربا ويتعرض لهذه الكبيرة من الكبائر، هم أيضا سينالهم قسط من هذا، لأنهم هم الذين ساهموا في أن يصل هذا الشخص إلى هذه القضية. حينئذ سنقول له أنت خذ، وسيكون الإثم على كل من كان مستطيعا إلى أن ينفع أخاه ولم يقدم له يد العون في ذلك. فنحن ندعو الناس جميعا إلى أن يعني يفتحوا باب القرض الحسن، لكن الإشكالية أنهم أيضا الآخرون يواجهون بمشكلة أخرى، وهي أنه يقول أنا أعطي القرض الحسن، والرجل الذي أخذ القرض وسدد يعني فعل ما أراد منه وراء هذا القرض لا يريد أن يسدد لصاحب القرض فيماطل. هذه مشكلة أيضا. فكل واحد منا مسؤول من جهة، أنت مسؤول أن تعطي وذاك مسؤول أن يرد حتى تتكامل المنظومة ويحصل المراد إن شاء الله تعالى. أم عائشة معنا تفضلي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ، أنا دلوقتي زوجي صلى الظهر أذن عليه يعني، وبعدين هو كان مسافر، وإحنا من اسكندرية هو مسافر القاهرة، وبعدين فهو راح صلى الظهر 4 ركعات، وبعدين راح صلى وراها على طول صلاة العصر جمع تقديم،
وهو في البيت في الاسكندرية
وهو في اسكندرية في المسجد يعني.
نعم.
بعد ما خلص صلاة الجماعة صلاة الظهر.
نعم.
فراح مصلي صلاة العصر عشان هو المشوار بتاعه اللي هيدخل فيه القاهرة احتمال ما يلحقش صلاة العصر.
تمام.
لغاية ما يسافر ويوصل للمكان.
لكن صلاها في داخل مدينة الإسكندرية وليس خارج مدينة الإسكندرية.
صلى، بس هو صلى ده 4 وده 4.
طيب.
يعني هو جمع.
نعم.
فهم. بس لم يقصر طبعا، هو لسه مسافرش.
طيب حاضر.
فأنا عايز أعرف كده صح ولا غلط.
حاضر. بالنسبة للسؤال الحاج هاشم قال إن هو مريض بظهره، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه وسائر مرضى المسلمين. يقول إنه صعب عليه إنه يجلس ويقوم. نقول يا حج هاشم هذه شريعة الله سبحانه وتعالى، شريعة سمحة تراعي كل الأحوال، فليس فيها، ليس المقصود من أي فعل ولا أي عبادة أن يتكبد الإنسان مشقة، وإلا فالله سبحانه وتعالى قد أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبرنا قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فأنت إذا استطعت أن تصلي قائما لا يجوز لك أن تجلس، صلي وأنت واقف. طيب أنت بتقول أنا ما عنديش مشكلة، ممكن ليس عندي مشكلة في الوقوف، لكن عندي مشكلة في انثناء الظهر مثلا في الركوع، نقول لك خلاص صلي القائم وأنت قائم. إذا جئت للركوع فقط أمل رأسك هكذا أو أمل ظهرك قليلا، يعني ميل بشيء قليل جدا الذي القدر الذي تستطيع، يكون هذا ركوعا في حقك، فتقول سبحان ربي العظيم ثم ارفع مرة أخرى طالما أن القيام لا يضر بك والوقوف لا يضر بك. طيب إذا كان الوقوف كمان نفسه يضر بك، نقول لك لا، من الأول لا تقف أصلا، اجلس من البداية، اقعد كما تستطيع أن تقعد وصل الصلاة كلها وأنت قاعد. إذا أردت أن تركع افعل هكذا فقط قليلا، إذا أردت أن ترفع فارفع، إذا أردت أن تسجد اجعل فقط يعني سجودك أخفض يعني أكثر ميلا إلى الأرض من إيه؟ من ركوعك، يعني إذا ركعت هكذا خلي السجود هكذا، كل هذا يقبله الله تبارك وتعالى منك إذا كنت يعني لا تستطيع إلا ذلك. معنا أم مريم. نعم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة
الله. جزاك الله خير وربنا ينفع بك الإسلام والمسلمين. اللهم أمين يا رب. بعد إذن حضرتك كان عندي سؤال. أنا كنت عاملة عملية قرحة في الرحم، هي عملية بسيطة ولكن أعزك الله يعني بينزل بعض القطرات بعد العملية، قطرات الدم. فأنا عايزة أعرف بينقطع منها الصلاة والصيام ولا
القطرات دي في أسطرة ولا بتخرج من المخرج المعتاد الطبيعي؟
تخرج من الرحم، يعني تخرج من الرحم يعني، بس هي طبعا حاجة غير النفاس وغير الحيض.
تمام.
شكرا.
طيب الأخ محمد، طب هل معنا وقت طيب مع دول؟ طيب ماشي، تفضل تفضل أخ محمد. السلام عليكم.
سيدنا الشيخ ما جاوبتنيش على سؤال الزكاة.
أي سؤال؟ لسه ما وصلناش.
أنا لسه. قلت لحضرتك بس لا أنا الأخ أعرف أن الواحد الوالد متوفي من فترة قريبة فعايز يعني.
لا لسه يا أخ محمد، أنت اللي عليك الدور، أنت بعد الحاج هاشم مباشرة.
وفي سؤال تاني حضرتك، معلش كنت عايز أسأله لحضرتك.
اتفضل اتفضل اتفضل.
نفترض أن أنا مثلا دلوقتي أنا اشتريت شقة أو عربية
نعم
واتفقت مع الطرف الثالث، يعني شقة سعرها 200,000 قال لي 247,000 ومقسطة على مثلا على سنة ونص، كل 3 شهور مثلا 12,000
جائز.
هل يعتبر ربا؟
لا ما فيهاش حاجة، جائز في مذهب جماهير أهل العلم، هذا جائز لا حرج فيه إذا كان هذا هو الاتفاق. لكن المحرم إيه؟ أن يقول مثلا أن الشقة ب 200,000 وانت عليك 200,000 وخلاص، لكن بعد ما استقريت على انها ب 200,000 واشتريتها ب 200,000 وتعثرت في دفع بقية المبلغ ويقول لك خلاص انا هأجل لك الدفع لكن خليها 247، ففي هذه الحالة يكون محرما.
أيوة
واضح؟ حضرتك. طيب الاخ وليد معانا. السلام عليكم.
عليكم السلام. هيا يا فندم.
مرحبا.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
حضرتك انا كنت عايز اعرف المعايير الشرعية لشراء السيارة عن طريق بنك.
حاضر. حاضر ان شاء الله اجيبك اخ وليد اذا كان عندنا ان شاء الله يكون عندنا وقت. بس طيب بالنسبه للاخ محمد اللي توفي والده وترك مالا وهو غير متاكد اذا كان والده قد اخرج الزكاه في هذا المال او لم يخرج الزكاه في هذا المال، نقول اذا كنت غير متاكدا ليس عليك ان تخرج الزكاه في مال ابيك قولا واحدا. لكن اذا كنت تعلم ان الاب يعني اعتاد ان هو يخرج الزكاه لكنه لم يتسنى له ان يخرج الزكاه وقد حال عليه الحول وقد بلغت نصابا في هذا الوقت ثم عاجله الموت قبل ان يخرج وانت تعرف هذا من حاله، فنقول هنا تخرج الزكاه في قول بعض اهل العلم وهو قول قوي من جهه الادله، نقول تخرج الزكاه في هذا المال قبل ان توزع الورثه لقول النبي عليه الصلاه والسلام فدين الله احق ان يقضى. فاذا كان الله تبارك وتعالى لما ذكر في ايه المواريث من بعد وصيه يوصى بها او دين فهذا دين، هذا في دين المخلوقين، فإذا كان الله تعالى قد أخبر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن دين الله أحق بالقضاء فحينئذ نقول يقدم هذا على إيه؟ على ديون المخلوقين، ثم تأتي ديون الناس، ثم تأتي بعد ذلك الوصايا أو العكس، ثم يأتي بعد ذلك في آخر المقام توزيع الميراث. لكن إذا لم تكن تعلم في هذا ليس واجبا عليك أن تفعله، والمال سيكون بعد ذلك من حق الورثة وليس عليك أن تلزمهم أن يخرجوا حصة الزكاة مال أبيهم، لأنه لا يعلم إذا كان هو قد نوى إخراج الزكاة أو لم ينوي إخراج الزكاة، والله تبارك وتعالى أعلم. معنا رشا.
ألو السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
حضرتك أنا كنت جبت كارد في الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه.
نعم.
وطبعا معرفتش أسد واتزنقت جامد جدا أكتر مما أنا كنت محتاجة في الأول.
صحيح.
فاضطريت أجيب كارد تاني.
لا حول.
المهم إن أنا في الآخر حصلت لي مشاكل جامدة جدا بسبب الكروت دي وفي الآخر سددتها. بس أنا بعد كده اتأكدت إن هي ربا، فأنا مش عارفة أعمل إيه، يعني أنا حاسة إن عليها وزر جامد جدا، فمش عارفة أعمل إيه. انا بنت وطبت لربنا كتير يعني عمالة اصلي وادعي ربنا يعني يتوب علي, بس مش عارفة اعمل ايه عشان اكفر على انا عملت ده.
والله يا اختي ليس عليك الا ان تخلصي توبتك الى الله سبحانه وتعالى, والله تعالى يتوب على كل من تاب, ما فيش واحد ابدا يخرج عن توبة اذا كانت توبته صادقة, الله تعالى يقبل كل احد سبحانه وتعالى, وهذا من فضله ومنه وكرمه انه لا يرد تائبا ابدا مهما كان فعل. يعني لو ان انسانا اكل الربا فهناك من فعل أكثر من ذلك, الصحابة رضي الله عنهم قبل أن يتوب الله عليهم كان منهم من يسجد للأصنام كان كافرا, والله تبارك وتعالى قد تاب عليه, فحينئذ نقول ليس هناك ذنب يتعظم على التوبة, كل فعلة إذا تاب الإنسان إليها فإن تبتم المهم بس نحقق الشرط, تبتم خلاص الموضوع انتهى, لكن فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فاللي تاب ده خد, إذا كان أخذ ربا عليها أن يتخلص من هذا الربا الذي أخذه, إذا كان أعطى ربا كما في حالة الأخت السائلة وغيرها كثير للأسف الشديد, فحينئذ نقول ليس عليك شيء إلا أن تتوبي إلى الله وأن تعودي إلى الله سبحانه وتعالى, وليس عليك أن تخرجي شيئا من مالك ولا شيء لأنك أعطيت قدرا زائدا ولم تأخذي ربا, والله تعالى كما قلنا يتوب على كل أحد. طيب الأخ محمد معانا, السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
مرحبا بك.
لو سمعت يا شيخ, انا صيدلي وعندي صيدليه وكنت بمر بازمه ماديه, وكنت سمعت ان في نظام في بنك فيصل اسمه المرابحه, نظام المرابحه الاسلامي.
ايوه.
النظام ده ملخصه ان انا مثلا بحتاج مبلغ 50,000 مثلا من البنك, البنك بتفق مع شركه ادويه بتوزع لنا الادويه, المبلغ ده البنك يتولى سداد المبلغ ده وانا ادفع للبنك بالتقسيط في مقابل نسبه.
لحظه معايا,
الناحيه الشرعيه بتاعه
البنك هل هو بيتولى سداد المبلغ عنك ولا هو بيشتري البضاعه ويديها لك؟
هو بيعمل له تفويض ان هو يشتري البضاعه.
لا, انت اللي بتعمله تفويض, هو اللي بيعمل لك تفويض, هو بيشتري يعني البضاعه يعني وبيجعلك انت وكيل عنه, اليس كذلك؟
نعم.
طيب على كل حال يا اخ محمد, المعاملة دي بيسموها المرابحة للآمر بالشراء, وقد أفتى المجمع الفقه الإسلامي المنعقد في مدينة جدة من علماء المسلمين إن المعاملة دي جائزة, لكن قد يحصل من الموظف نفسه نوع من الإخلال, يقدم مثلا خطوة على خطوة فيجعلها في صورة المعاملة المحرمة, لكن في الجملة إذا تقيدنا بالطريقة الشرعية في هذا فهذا جائز, شرطه إيه؟ زي شرط الأخ اللي بيسأل برضو عن معايير الشراء في السيارات عن طريق البنك, هي نفس المسألة, إنه لابد أن يشتري البنك السلعة المرادة هذه, لابد أن يشتريها هو لحساب نفسه, حتى لو كان الآمر بالشراء واحد تاني زي حضرتك زي الدكتور محمد, هو بيقول أنا عايزك تشتري الأدوية الفلانية, أو الأخ وليد عاوز يشتري السيارة الفلانية, فيقول للبنك ده, البنك إذا كان إسلاميا فيقول له أنا أريد أن أشتري هذه السيارة الفلانية, فيقول له خلاص أنا سأشتريها, لكن لما بيقول له انا هشتريها معناها ان ضمان هذه السياره سيكون على البنك. يعني ايه ضمانها على البنك؟ يعني السياره دي لو حصل لها اي مشكله في الطريق فهي من حق البنك, مش من حق وليد ولا من حق محمد. محمد ما يصرفش فيها حاجه ولا يدفع فيها حاجه لانه لم يشتري الى الان. اذا هناك شرطان, الشرط الاول انه البنك يشتري هذه السلعه اولا, حتى لو كنت انا اللي امرته يشتريها هذا لا باس به, ما فيهاش مشكله ابدا, كل انسان في الدنيا بيعمل دراسه جدوى للسوق وبيشوف اذا كانت السلعه اللي يشتريها دي يستحق ان سيجد لها زبونا او لا, فاذا جاله الزبون هو نفسه قال له اشتريها لي ما فيهاش اي حاجه, هذا لا اشكال فيه, وهذا ما يسمى عند الفقهاء المرابحه للامر بالشراء. الشرط كما قلنا إن البنك هذا الإسلامي ينبغي أن يشتري السلعة ويحوزها عنده, بتبقى بتاعته في ضمانه هو, فإذا كانت في ضمانه هو الشرط الثاني بقى ألا يعقد مع الآمر بالشراء أي نوع من أنواع البيوع قبل أن يشتري هو السلعة. يعني لو الأخ محمد قال له اشتري لي دواء, أو الأخ وليد قال له اشتري لي السيارة, لا يجوز أن يبرم واحد منهما مع البنك أي نوع من العقود قبل أن يشتري البنك هذه السلعة, لكن ممكن انه يوعده, يديله وعد يقول له انا اوعدك ان لما تشتريها انا ساتي واشتريها منك. ففي هذه الحاله اذا اشترى البنك هذه السلعه وصارت له وصارت ملكا له, فيجوز انه يبرم بعد ذلك العقد مع الاخ الذي يريد السياره او الاخ الذي يريد الادويه بالزيادة التي يريدها, لأن هذا بيع, هذه بيع وهذه بيع. قد يقول قائل طب ما الفرق بين هذا وبين الربا؟ نقول أنت ترى أنه في الظاهر ليس هناك فرق, لكن في الحقيقة هناك فرق يظهر, متى يظهر؟ في معرفة مسألة الضمان. الضمان معناها أنه لما انتقلت هذه السلعة من المستورد أو من المصنع أو من كذا إلى البنك, في الطريق هي ملك للبنك، لا يستطيع لو حصل لها أي مشكلة ليس من حق البنك أن يقول لك أنت ستتحمل معي الخسارة التي تحملتها، لا. إذن البنك الآن صار مخاطرا، دخل في المخاطرة، دخل في الغرم، قد يكون غارما. إذن في حقه في هذه الحالة أن يغنم أيضا، لأن القاعدة الفقهية أن الغرم بالغنم والخراج بالضمان. إذا كنت قادرا على أن أضمن، أنا ممكن أخسر، إذن كذلك ممكن أكسب. ففي هذه الحالة نقول هذه المعاملة من الجهة النظرية صحيحة، ولو طبقت في البنك بطريقة صحيحة أيضا ستكون صحيحة. لكن للأسف أنه في بعض البنوك بعض الموظفين ممكن يقول لك ليه الخطوة دي قبل دي، طب ما أنا خليه يكتب عقد الأول، فيقدم خطوة على خطوة. فنقول هذه المعاملة في بهذه الطريقة ليست صحيحة، لكن المعاملة نفسها على العموم هي معاملة صحيحة إذا قام البنك فيها بالطريقة الشرعية، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب ناخذ سؤال عبد الرحمن.
صحيح. السلام عليكم شيخ، بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمه وبركاته.
قول ادعو لي بش.
حاضر سادعو لك، اسال الله سبحانه وتعالى ان يشفي اخانا عبد الرحمن شفاء لا يغادر سقما. طيب نعود الى اسئله الاخوه. الاخت ام شريف تقول يعني انها وضعت اموالها في بنك مصر فرع المعامله الإسلامية. نقول يا جزاك الله خيرا أولا أنك أردت أن تمشي حسب الشريعة في حسب ما تعتقدين، وأنا أعرف أن نيتك في هذا أنك تريدين أن تهرب من الربا إلى معاملة صحيحة يرضى الله تبارك وتعالى عنه، وأن لا تكون في هذا الموقف الذي ذكرنا يعني أنه يكون الإنسان فيه خصما لربه تبارك وتعالى. فكونك نقلت إلى فرع المعاملة الإسلامية فهذا دليل على أنك تريدين الخير. لكننا نقول أختنا الكريمة إنه ليس هناك فرق في الحقيقة من جهة المعاملة بين فرع المعاملات الإسلامية في البنك التجاري وفرع غير معاملات الإسلامية. أولا هذا يتضمن أمرا مهما، هذا الأمر أنهم يقرون بأن المعاملة الأولى ليست إسلامية، فهذه فائدة أولى. الفائدة الثانية أن المعاملة التي يقولون بأنها معاملة إسلامية هي في الحقيقة تؤتى بأموالها وتودع في نفس المكان الذي يحصل فيه أو يتحصل منه على المعاملات غير الإسلامية، ونشاط البنك هو. نحن لا نقول أن نشاط البنك المعاملة الإسلامية أنك تسميه من فوق معاملة إسلامية، نحن نريد أن يكون إسلاميا بمعنى أنه لا يعطي الربا لا إقراضا ولا اقتراضا. وفي الحقيقة أنه ليس هناك للبنك شغلة إلا هذا، البنك لا يعمل مشروعات ولا يدخل في مشاركات ولا يعمل مرابحات ولا يعمل شيء من هذا. البنك في الحقيقة يأخذ مني المال الذي أودعه في حسابي وسيعطيني عليه 10%، وحضرتك لما تيجي تاخد قرض أو أختنا الأخرى تاخد قرض أو الأخ الآخر ياخد قرض ياخده 20%، فهو يعطيني أنا 10 اللي وعدني بيها وياخد هو 10 زيادة. هذا هو عمل البنك، وبالتالي فلا فرق بين فرع المعاملات الإسلامية وغير. إذا كنت تريدين يعني أن تكون معاملتك مشروعة فنحن نرى أن تعاملات البنوك الإسلامية كبنك فيصل الإسلامي أنها معاملات إن شاء الله أنها صحيحة، حتى وإن كان بعض أهل العلم يعني يقولون بخلاف هذا، لكنهم يعني يحتاجون إلى أن يراجعوا طبيعة أعمال هذه البنوك حتى تكون الفتوى أكثر دقة. فالأخت إيمان تقول أنها بتعمل محاسبة وأنها كانت تعمل في بنك جزاها الله خيرا، لما علمت أن العمل في البنك يعني فيه إشكال فإنها تركت هذا لوجه الله تعالى. أنا أولا أحييها على هذا، ويعني أحيي فيها يعني فطرتها السليمة وبعدها عن كل مواطن المعاصي التي ذكر أنها أن فيها معصية لله تبارك وتعالى. وحقيقة الفتوى كانت صحيحة يا أخت إيمان، لا يجوز للإنسان أن يعمل في بنك ربوي بأي نوع من أنواع الأعمال، لأنه نوع من التعاون على الإثم والعدوان، وقد لعن الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لعن الربا وآكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه. المحاسبة هذه تدخل في العملية الربوية بشيء ما من أنواع الدخول، سواء بكتابة أو بشهادة أو بإقرار أو بإدخال أو بإخراج، كل هذا نوع من أنواع التعاون وبالتالي له نفس الحكم، لكنه طبعا بلا شك أنه تختلف هذه أنواع التعاون، تختلف اللي بيشارك في العملية الربوية يكون رأسا فيها خلاف الذي يكون بعيدا بعض شيء، لكن في الجملة هم جميعا يشتركون في التعاون على الإثم والعدوان. أيضا هي ذكرت أنه معها مبلغ من المال، فأنا قلت لها كما قلت لسائر الإخوة والأخوات، اللي عنده مبلغ من المال له أن يضعه في بنك إسلامي كبنك فيصل، ولا إشكال في هذا. هي الأخت أيضا أرادت أن احنا نوجه كلمة فيما يتعلق بإيجابية الناس نحو الأحزاب التي يعني تطالب بتطبيق شريعة الله سبحانه وتعالى، فنحن نهيب بجميع إخواننا أن تكون لهم وقفة إيجابية. الإنسان يكون له وقفة إيجابية إذا قل الخبز وإذا قل الغاز وإذا قل هذا وقل ذاك. كان ينبغي في الحقيقة أن يكون أيضا لنا وقفة إيجابية في كل حدث يحدث. الآن الموضوع كما يعني الناس سلكوا الطريق الذي ادعاه الآخرون, قالوا الآن ادخلوا الطريق الديمقراطية وما سيقرره الناس سيكون. طيب الآن لندخل الطريق الديمقراطية إذا كان الأمر كذلك فهذا هو الطريق الممكن. لا نقول أن هذا الطريق الجائز الوحيد ولا أنه طريق الواجب الوحيد, لكن هذا هو المتاح الآن. فإذا كان هذا هو المتاح فينبغي أن يكون لكل إنسان نوع من الإيجابية حتى لا يعني لا يكون سببا ولو غير مباشر في تنحية الشريعة. إذا كان قد أمكن أن تنفذ الشريعة فلا ينبغي لأحد أن يتخاذل عن ذلك, ولا بد أن يكون له موقف في تأييد من كانت مرجعيته إسلامية بغض النظر كونه في الحزب الفلاني أو العلاني. لا فرق أبدا إلا من جهة منظورك أنت الشخصي. إذا كنت ترى حاضر, إذا كنت ترى أن هذا المرشح الإسلامي سيكون أولى من ذاك فليس عندنا تفضيل لواحد على الآخر إلا بأمرين كما قال الله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين. لابد أن يكون قويا في بابه, يعني سيكون مؤثرا سيكون نافعا في هذا الباب, ثم يكون أمينا بمعنى أنه لن يتنازل عن ثوابت الشريعة ولن يتنازل عن يعني حكم شرعي ثابت وما إلى ذلك. فنقول كل الناس الذين يعني لهم مرجعية إسلامية ولا يمكن أنهم يتنازلوا عن الإسلام إلا بد أن نؤيدهم بدون أن ننحاز لهذا أو لذاك. كل يرجع إلى اختياره هو, وهذا الذي عندي في هذا والله تعالى أعلم. لكن الذي لا يجوز أبدا أن الإنسان يكون سببا في أن تسلم البلاد لمن لا يرون لله تعالى حكما على عباده. الأخ محمد يقول أنه والده ترك بيت دور واحد وأنهم زادوا عليه, وأن أخواته البنات هل لهم في هذا أو لا, وإحدى الأخوات هذه توفيت. فبسرعة شديدة نقول للأخ محمد بارك الله فيك, هذا البيت الذي كان دورا واحدا هذا من حق الورثة جميعا, وكان ينبغي أن يقسم هذا البيت أو على الأقل يعوض عن نصيب كل واحد لكل البنات. كل بنت لها نصيب من الميراث كما قرره الله تعالى. إذا لم يكن يعني متيسرا أو سيضر بالآخرين أنها تأخذ جزءا من هذا فلها أن تأخذ عوضا عن هذا البيت. الذي بنيتموه الآن إذا كان بعد الوقت الذي كان ينبغي أن يقسم به الميراث, إذا كان بعد ذلك فحينئذ نقول الذي بنيتموه هذا من حقكم أنتم وليس من حق البنات, إلا أن يقال إن هذا البيت اللي أسس فوق أو اللي بنى في الدور الأعلى قد بنى على نصيب البنت في الأسفل, فحينئذ لابد أن يقدر الجزء اللي هو بنى عليه ده الشقة دي. يعني لو أني يعني أخذها من صاحب أرض ولم تكن أرضي وأريد أن أبني عنده كم يعطيني أن أنا أبني, يسمح لي أبني دور عنده بكام, أيضا هذا ينبغي أن يضاف على حق البنات. هذه البنت التي توفيت هذه لا شك أن لها حق في ميراث أبيها لأنها ماتت بعد أبيها ولم تمت قبله. لو كانت ماتت قبله كان يكون لو هي لها مال يكون الأب هو اللي له حق فيها, لكن طالما أنها ماتت بعد أبيها فنقول نعم لها حق في ميراث كسائر أخواتها تماما. الأخ صفوت بيقول أنا عملت قرض زمان عشان أسدد. هو الآن خلاص الأخ صفوت يسألنا بعد ما كان ما كان, فهو عليه أن يسدد حتى لا يقع فيما وقع فيه غيره كأختنا رشا أنها اضطرت لأن تأخذ قرض تاني والقرض يجيب قرض تاني, هذه مشكلة كبيرة. فنقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك على السداد وعلى أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وألا ترجع إلى هذا وقد رأيت هذا الأمر. أخت أم عائشة في دقيقة أو في ثانية واحدة زوجها الذي صلى الظهر قبل أن يسافر, نقول هو الآن جمع الظهر والعصر قبل أن يغادر بلده, هذا لا يجوز في مذهب جماهير أهل العلم لأن المسافر له أن يجمع في الطريق. إذا هو خرج من يعني لو فرض أنه في مدينة اسكندرية أول ما يخرج بعد اسكندرية بواحد كيلو بس, لو وقف في مسجد أو في استراحة على الطريق وصلى الظهر في الحالة دي له أن يصلي الظهر ركعتين وله أن يصلي العصر معه ركعتين, لا بأس بهذا أبدا. أما كونه يصلي الظهر مع العصر في بلده والتي يسكن فيها وهي الاسكندرية حتى لو لم يجمع, فنقول جماهير أهل العلم لا يرون بهذا. وخلف في هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى, ابن تيمية هو الذي أجاز الجمع في الحضر الحاجة, لكن جماهير أهل العلم صيانة لأحاديث المواقيت يقولون لا يجوز هذا. فإذا كنا ما زلنا في الوقت وكان لا يشق على زوج الأخت أم عائشة, لو كان لا يشق عليه أنه هو الآن يصلي العصر مرة أخرى حتى لو وصل بعد ذلك متأخرا, فحينئذ يكون إذا كان في الطريق ما فيش مجال أنه يصلي ففي الحالة دي يجوز الفعل الذي فعله لأنه هو خلاص لن يجد مكانا. لكن هذا غير مقرر لأن الطريق مفتوح أمامي ممكن أقف في أي مكان وأصلي لكن إذا كان يخاف على نفسه وكذا وفعل هذا فلا حاجة أن يعيد صلاة العصر مرة أخرى. لكن لو لم يكن كذلك وكان بإمكاني أن يقف في الطريق نقول له أعد صلاة العصر مرة أخرى حتى لو كان دخل وقت المغرب. بالنسبة للأخت أم مريم عشان مسألة العملية والقرحة، هذا الدم الذي ينزل لا إشكال فيه، عليك فقط أن تغسلي هذا الموضع من الدم كلما أردت أن تتوضئي. اغسلي هذا الموضع وتوضئي ووضعي شيئا يكون يحفظ يعني نزول شيء من هذه القطرات كحفاظة أو شيء من هذا، وصلي ولا إشكال عليك حتى لو خرج هذا الدم قطرات وأنت تصلين فلا إشكال في هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم. ولعلنا أن نتوقف عند هذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
فاسألوا أهل الذكر